إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله، أحمده تعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضمن برامج الفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان وبتعاون مع مكتب إدارة المساجد في محافظة أبي عريش، نلتقي بكم في هذا اللقاء في بيان أعمال غير الحاج في هذه الأيام الفاضلة. وتعلمون أيها الأحبة أن الله عز وجل يصطفي من عباده ما شاء، كما قال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة ومن الناس. ويصطفي سبحانه وتعالى من الأزمنة ما شاء، ويصطفي من الأمكنة ما شاء. فمن الأزمنة التي اصطفاها الله جل وعلا هذه الأيام، وهي أيام عظيمة عنده سبحانه وتعالى. أقسم الله جل وعلا بها فقال: وليالي العشر. وأكد الله جل وعلا في كتابه وبين أن هذه الأيام لها منزلة عظيمة، وأكد على ذكره سبحانه وتعالى فقال جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وهذه الأيام كما قال أهل العلم هي هذه الأيام أيام عشر ذي الحجة. فينبغي علينا معشر المسلمين أن نتفطن لذلك، ونعلم أن هذه الأيام هي أعظم أيام السنة على الإطلاق. ولذلك كان السلف يجتهدون فيها اجتهادا عظيما لا تجده في بقية أيام العام. ونحن في زمننا هذا أصابتنا الغفلة إلا ما رحم الله. فإذا كنا نعلم أن هذه الأيام هي أفضل أيام السنة، ومع ذلك نجد من أنفسنا كسلا إلا من رحم الله، وتوانيا عن الأعمال الفاضلة وقصورا فيها إلا من وفقه الله وسدده. وهذه هي الغفلة التي ابتلينا بها في هذه الأزمنة. تجد أن بعض الناس يجلس على جواله وعلى هذه التطبيقات بالساعات، وعلى هذه الألعاب بالساعات، ومع جماعته وأصحابه بالساعات، وما يستطيع يصلي ركعتين لله عز وجل أو يذكر الله جل وعلا. والسبب في هذا استحواذ الغفلة على القلوب، واستحواذ الشيطان وتمكنه منا إلا من رحم الله. فإذا كنت يا عبد الله تبيت ليلك على هذه الأجهزة وعلى هذه التطبيقات، وما تستطيع تصلي ركعتين وتوتر، ولا تستطيع أن تقرأ ولو جزءا أو نصف جزء، أو تذكر الله عز وجل أو تتوب إليه، فاعلم أنك من الغافلين. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: من قام بعشر آيات في ليلة لم يكن من الغافلين، ومن قام بمئة آية في ليلة كان من القانتين، ومن قام بألف آية في ليلة كان من المقنطرين. وهي سهلة بفضل الله عز وجل على من يسرها الله جل وعلا عليه. فالمهم أيها الإخوة، نحن في هذه الأزمة ابتلينا بفتن، فتن عظيمة لا يكاد يسلم منها حتى الصالحين، فتن عظيمة تذهب بالقلوب وتشغلها، بل تذهب بالإيمان، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أنها تكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. والمراد بالكفر هذا كفر النعمة كما قال أهل العلم، أي أنه كفر دون كفر، ليس الكفر المخرج من الإسلام، ولكن يدل ذلك على كثرة الفتن فلا يسلم منها أحد حتى أهل الإيمان. إذا قال عليه الصلاة والسلام يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، عنده إيمان، لكن هذا الإيمان تلاشى أو ضعه كما هو الواقع في زمننا هذا. فالواجب علينا معشر المسلمين أن ننظر في أحوالنا وكيف الإيمان في قلوبنا، وكيف إقبالنا على الآخرة واجتهادنا. فإن وجدت إقبالا واجتهادا وزيادة في الأعمال فاعلم أنك تسير إلى الله في الطريق الصحيح، وإن كنت على العكس من ذلك، أي أن عندك قصور في ذلك، تخلف عن الجمعة والجماعات، تخلف عن ذكر الله عز وجل، تخلف عن مجالس الذكر ومجالس العلم، تخلف عن تلاوة القرآن، تخلف عن الإحسان إلى الخلق، فاعلم أنه أصابتك الفتنة وأصابتك الغفلة. والواجب علينا معشر المسلمين أن نجتهد وأن نتوب إلى الله عز وجل قبل أن يفاجئنا الموت. قال الله عز وجل فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني عندما يفاجئك الموت وترى ملائكة ملائكة الموت، فعند ذلك لا ينفعك التوبة والتحسر والندم على ما فات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول تقبل التوبة ما لم تبلغ روح الحلقوم، فما دامت روحك بين جنبيك يا عبد الله تب إلى الله عز وجل وأقبل على الله عز وجل قبل أن يفاجئك الموت. وانظر في حالك، اسأل نفسك هل أنت مستعد للقاء الله عز وجل أم لا. كل واحد منا يسأل نفسه عن هذا دائما وأبدا، المؤمن دائما يسأل نفسه عن ذلك. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي موحدون مخلصون لله عز وجل، عابدون له، مطيعون له، مقبلين عليه سبحانه وتعالى. فيسأل الواحد نفسه هل أنت مستعد، هل أنت أيتها النفس مستعدة للقاء الله جل وعلا أم لا. فإن كنت مستعد فأحمد الله وسأل الله ثبات، وإن كان فيك قصور يا عبد الله، ولا يسلم من ذلك أحد خصوصا في هذه الأزمة، فعليك بالتوبة، مجاهدة النفس والإقبال عليه سبحانه وتعالى، وسؤال الله عز وجل أن يوفقك لحسن الخاتمة ولحسن العمل. هكذا ينبغي علينا معشر المسلمين. قال الله جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فإذا كان الإنسان وقد أنعم الله عليه وأوصل له هذا الدين غضا طريا ما تكلف بدم ولا مال وصلك الإسلام وأنت في أحسن حال. أوصله لك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. ثم بعد ذلك تترك هذا الدين، هذا هو الغبن والخسارة العظيمة، وهذا هو الغفلة، نسأل الله العفو والعافية. فالله عز وجل بيّن أن هؤلاء الغافلين من الجن والإنس لهم قلوب لكن ليست حية، لم ينتفعوا بما جاء به ربنا جل وعلا في كتابه، ولم ينتفعوا بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام في سنته. وكذلك لهم أعين لا يبصرون بها الحق ولا ينظرون إلى من جاء بالحق، ولهم آذان لا يسمعون بها الحق بل يسمعون الباطل مما حرم الله أو من كلام أهل البدع، نسأل الله العفو والعافية. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نتأمل في هذه الآية، قال الله جل وعلا أولئك كالأنعام بل هم أضل، أي أن الأنعام خير منهم لأن الأنعام تعرف ربها وتشكر ربها، لكن هؤلاء غفلوا حتى عن شكر ربهم جل وعلا، نسأل الله العفو والعافية. وكثير من الناس يتنعم بنعم الله الدينية والدنيوية ومع ذلك لا يشكر خالقه ومولاه جل وعلا. فلذلك أيها الإخوة نحن لا نحس بفضل هذه الأيام إلا القليل منا، ولا يغتنم هذه الأيام إلا القليل منا، والسبب استحواذ الغفلة تمكنها منا، واستحواذ الشيطان علينا، حتى أنك لا تكاد تجد أحدا حتى من الصالحين يحافظ على الصلوات الخمس في يومه وليلته تامة خلف الإمام ويدرك تكبيرة الإحرام من أول الصلاة إلا القليل جدا من سدده الله جل وعلا ووفقه. فنحاسب أنفسنا أيها الإخوة، لماذا تمر علينا هذه الأيام الفاضلة ولا نستغل هذه الأيام؟ لأن هنالك قسوة في القلب وغفلة، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك علينا قبل أن نبين فضل هذه الأيام أن نعرف السبب في عدم إقبالنا على العمل الصالح في هذه الأيام، الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، حتى أفضل من الجهاد في سبيل الله. ما هو السبب؟ الغفلة عما أوجدنا الله عز وجل، وتسلط الفتن على قلوبنا، نسأل الله العفو والعافية. فالواجب التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وهي من الأعمال الفاضلة المهمة في هذه الأيام. فمن أعظم الأيام في هذه، من أعظم الأعمال في هذه الأيام التوبة إلى الله عز وجل ويرجوع إليه سبحانه وتعالى. والتوبة يا عبد الله ليست على الذنب بل حتى على التقصير، وكلنا يقع في الذنب وكلنا يقع في التقصير، حتى نبيكم عليه الصلاة والسلام كان يتوب إلى الله عز وجل ويقول يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه وأستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، عليه الصلاة والسلام. فكيف بنا نحن المذنبون المقصرون في جنب الله جل وعلا؟ وقد نادانا الله جل وعلا إلى التوبة وقربها إلينا سبحانه وتعالى، فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نادانا إلى التوبة وهو الغني سبحانه وتعالى. فإذا لم نتب إلى الله عز وجل في هذه الأيام الفاضلة فمتى نتوب؟ أإذا جاء ملك الموت وانتزع روحك؟ أإذا ضعف الجسم والبدن ولم يكن عندك يا عبد الله بعد ذلك حتى وقت أن تتكلم بالتوبة بعض الناس قد يفاجئه بجلطة لحادث فلا يستطيع حتى أن يتوب إلى الله عز وجل. فما دامت روحك يا عبد الله بين جنبيك والعافية تسري في جسدك فتب إلى الله وأقبل عليه سبحانه وتعالى. والتوبة سهلة، ليست كما كان في بني إسرائيل ومن كان قبلهم. كان في بني إسرائيل التوبة أن يقتل بعضهم بعضا كما قال الله جل وعلا في كتابه، وكان إذا أذنب أحدهم يجد ذنبه مكتوبا على باب بيته أو على جداره، وهذا فضيحة عظيمة، نسأل الله العفو والعافية، لكن الله ستر لنا. والواجب علينا أن نتوب إلى الله عز وجل. وأول التوبة الندم، كما قال عليه الصلاة والسلام: الندم توبة، الندم توبة. والمراد بالندم انكسار القلب وتحسره على ما فات من الذنوب والخطايا. ثم يتبع الندم لإقلاع عن الذنب، أن تقلع. أما أن تقول أنك تائب وما زلت على معصيتك فلا، هذا من المخادعة ومن الاستهزاء بالله جل وعلا. لكن لو تبت إلى الله عز وجل توبة صادقة ثم رجعت بعد ذلك إلى الذنب وتبت، فإن الله يقبل التوبة سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقال التوابين ولم يقل التائبين، أي الذي يذنب ويتوب ثم يذنب ثم ويتوب ثم يذنب ويتوب. إلى متى؟ حتى يتوب توبة نصوحة، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوح هي التي لا ذنب بعدها، ينتهي. كمن يقع كان في الزنا أو فيما حرم الله عز وجل من سماع المعازف وشرب الخمر ثم يتوب توبة نصوحة لا يرجع إليها أبدا، فهذا يقبل الله جل وعلا توبته ويغفر حوبته ويستر ذنبه، بل ويبدلها جل وعلا حسنات كما قال الله جل وعلا. هذا من فضله سبحانه وتعالى. فالإقلاع عن الذنب هذا أمر مطلوب، فإذا وقع العبد فيه يتوب إلى الله عز وجل. والله عز وجل يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. تأمل يا أخي في هذه الآية العظيمة، فإنها من أرقى الآيات، والله عز وجل أنزل هذا القرآن شفاء ورحمة لمن تأمله من أهل الإيمان. يقول الله جل وعلا: ومن يعمل سوءا. ويعمل عندك يا شيخ محسن، عندك إيش أعرب يعمل؟ يعمل. ومن يعمل، ها أنا أسألك عن الإعراب بتقول لي يرتكب، ها فعل مضارع يفيد إيش الفعل المضارع؟ الاستمرار، أي أنه مستمر على العمل. ومن يعمل سوءا ثم يظلم، يظلم إيش عندك يا أخي؟ ساكت، ها ها، يظلم إيش موقعه من الإعراب؟ ها مالك في اللغة، ها ها عند الشيخ. كذلك فعل مضارع ثم يظلم، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر، عندك أخونا المؤذن، ها ها إيش يستغفر؟ ها فعل إيش؟ مضارع كذلك. ثم يستغفر الله يجد الله، يجد إيش عندك؟ يجد الله فعل مضارع. شوف كم أربع أفعال مضارعة في آية واحدة، في الاستمرار والتكرار، تمام. يجد الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. فهذا مستمر على الذنب ومستمر على وظلم نفسه ومستمر على الاستغفار، والله جل وعلا مستمر وحاله وصفته أنه غفور رحيم سبحانه وتعالى. لذلك قال الله جل وعلا ما قال يغفر له، قال يجد الله غفورا رحيما، أي أنه من صفته سبحانه وتعالى أنه يغفر ذنبه مهما عظم ومهما كثر إذا كان هذا العبد راجعا إليه سبحانه وتعالى ومقبلا عليه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله جل وعلا أذنب عبدي ثم علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره، ثم فقد غفرت له ثم رجع وأذنب فقال علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره قد غفرت له، ثم رجع في المرة الثالثة قال الله جل وعلا قد غفرت له وليعمل عبدي ما شاء، أي ما دام أن حاله أنه يذنب ثم يرجع إلي. فهذا مما يجلب في قلب المؤمن بيان أن الله جل وعلا رحمته واسعة فيرجو فضله سبحانه وتعالى. فهكذا أيها الإخوة يجب علينا أن نقبل على الله عز وجل في هذه الأيام، فالندم والإقلاع على الذنب والعزيمة على ألا يعود العبد إلى هذا الذنب مما يكون يجعل التوبة توبة صادقة. كذلك يرجع المظالم إلى أصحابها، إن كان هنالك مظالم فلا بد أن يرجع إلى أصحابها أو يستحلهم. أيها الإخوة الأفاضل، هذه التوبة ينبغي أن تكون من أعمالنا في اليوم والليلة، ينبغي أن تكون من أعمالنا في يومنا وليلتنا، مثل الصلوات الخمس ومثل التسبيح والتهليل، أن تتوب إلى الله كما سمعنا من أعمال نبيكم عليه الصلاة والسلام أنه كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه عليه الصلاة والسلام. هكذا أهل الإيمان، إذا رأيت العلماء فإنك تجدهم هكذا ديدنهم يستغفرون الله ويتوبون إليه. كان الشيخ بن باز رحمة الله عليه نراه في المجلس يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ويذكر الله سبحانه وتعالى ويجيب ثم يرجع إلى هذا العمل، التوبة والاستغفار ذكر الله جل وعلا. هذا حياة القلوب، هكذا ينبغي علينا معشر المسلمين أن نكثر من الاستغفار والتوبة وخصوصا في هذه الأيام الفاضلة. هذه التوبة أيها الإخوة رحمة من الله عز وجل، ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة من جهينة أتت إليه عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني حبلى من الزنا فطهرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تلدي، فذهبت حتى ولدت. ثم جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت قد ولدت فأقم علي الحد، لأن الذنب أحرق قلبها رضي الله عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تفطميه، فذهبت ورجعت وفي يد ابنها كسرة خبز، دليل على أنه أصبح كبيرا وقد يأكل وأصبح يأكل بنفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد المسلمين أو لأقارب أحد أقاربها خذ هذا الصبي، ثم حفر لها ثم رجمت حتى ماتت. ثم صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتصلي عليها وقد زنت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وفي رواية لو تابها صاحب مكس أي ظلم يأخذ أموال الناس لتاب الله عز وجل عليه. فيا أيها الإخوة التوبة بابها واسع، لا تقنط من رحمة الله، أقبل على الله واعلم أن الله جل وعلا جواد كريم ورحيم يقبل التوبة عن عباده. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثالا أعظم من ذلك في الرجل الذي قتل 99 نفسا، قتل 99 نفسا قتل ليس اعتداء وظلم، ليس زنا ولا لواط، إنما قتل إزهاق روح واحد من الناس. فالمهم أنه قتل 99 نفسا ثم أصابه الهم والغم فأراد أن يتوب إلى الله، فسأل عن عالم فدلوه على عابد، لم يدلوه على عالم، والعابد ليس كالعالم، لأن العابد نفعه على نفسه، أما العابد فنفعه على نفسه وعلى غيره، لأن الله جل وعلا آتاه الحكمة. فالمهم سأل هذا العابد، قال له قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال ما لك توبة، 99 تبغى توبة؟ ما فيه. فقتله وأكمل به 100. ثم سأل عن عالم فدلوه على عالم، فقال له قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ رحمة الله واسعة، ما أحد يحول بينك وبين التوبة، ولكن لك بأرض سوء، فخرج من هذه الأرض إلى أرض صالحة. فخرج منها تائبا، وفي أثناء الطريق أتاه الموت، واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة جاء مقبلا تائبا إلى الله، وقالت ملائكة العذاب قتل 100 نفس. فأرسل الله جل وعلا ملكا على صورة رجل يحكم بينه، وقال قيسوا ما بين الأرضين فلأيهما أقرب فتقبضه الماء، فقاسوها فوجدوا أنه أقرب إلى الأرض الطيبة، فقبضته ملائكة الرحمة. هذا فضل عظيم من الله عز وجل. وقيل أن الله جل وعلا قال للأرض الطيبة تقربي، ولأرض الأرض الخبيثة تباعدي، لأن الله علم ما في قلبه من الانكسار والتوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. فهذا قتل 99 أو 100 نفس وقبل الله توبته. فهكذا أيها الإخوة علينا أن نرجو رحمة الله جل وعلا ونقبل عليه سبحانه وتعالى، ونتوب إليه توبة صادقة قبل أن يفاجئنا الموت، والله المستعان. أطلنا في هذا الموضوع لأن هذا الموضوع موضوع التوبة نحتاجه أيها الإخوة، خصوصا في هذه الأوقات، في هذه الأزمنة، زمن الفتن وما يصيبنا من القسوة في قلوبنا والغفلة في أنفسنا، إلا ما رحم الله عز وجل. ومن الأعمال الفاضلة في هذه الأيام العشر أيها الإخوة الصيام. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وفي رواية لا عدل له. فالصيام عند الله له منزل عظيم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين الناس 70 خريفا، أي 70 سنة، أي 70 سنة. وهذا فضل من الله جل وعلا، تصوم يوم في سبيل الله أي ليس واجبا عليه، وإنما أنت قمت به ابتغاء وجه الله، فيباعد الله بينك وبين الناس 70 سنة، والله المستعان. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد لنا أن الأعمال الصالحة في هذا اليوم، في هذه الأيام، ليس لها مثيل في باقي السنة. ومن الأعمال الفاضلة الصيام، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم هذه الأيام 9. وأكد النبي عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة، فقال عليه الصلاة والسلام أحتسب على الله أن يغفر السنة الماضية والسنة الباقية. فهكذا أيها الإخوة نحرص على الصيام. بعض الناس يكون عنده غفلة في هذا الموضوع، لكن نقول له إن فاتتك الأيام الماضية أيام 8 فعليك بهذا اليوم يوم عرفة لا يفوتك، واجتهد في ذلك. ولذلك كان السلف يعرفون منزلة وفضل هذه الأيام. كان ابن عباس يصوم يوم عاشوراء وهو صائم وهو مسافر، وسئل عن ذلك فقال إن هذه الأيام ليس لها عدة من أيام أخرى، يعني ليس لها وقت يعني تعوض، بخلافه يعني شهر رمضان يعوض عدة من أيام أخرى تصوم، أما هذه الأيام لو فاتت فإنك لا تستطيع أن تعيده. كذلك أيها الإخوة، هذه الأيام ينبغي علينا أن نحرص على ذكر الله جل وعلا عموما وعلى التكبير خصوصا، وسنتكلم إن شاء الله في أنواع التكبير وكذلك في صفته، لكن نؤكد على ذكر الله جل وعلا. ومن ذكر الله أيها الإخوة تلاوة القرآن التي يغفل عنها كثير من المسلمين إلا ما رحم الله، وتلاوة القرآن لها أهمية عظيمة في حياتنا لأنه من أعظم ما يصلح القلوب ويهدي النفوس هذا الكتاب العزيز الذي هو رحمة من الله عز وجل، والذي أكثر المسلمين إلا ما رحم الله غافلون عنه، بل أنك تجد بعض المسلمين عنده كل التطبيقات إلا القرآن الكريم ليس موجودا في جواله، وهذه غفلة، نسأل الله العفو والعافية. قال الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه قلوب الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهو حياة للقلوب وهو حياة للأنفس، ولذلك تجد أن أهل القرآن أسعد الناس وأعظم الناس انشراحا للصدور، وهذا كله بسبب تلاوة هذا الكتاب العزيز وتدبره والعمل به. فالواجب علينا أن نحيي القلوب بهذا الكتاب العزيز وخصوصا في هذه الأيام، ونحن بفضل الله عز وجل يعني كثير من المسلمين اليوم إلا القليل يتيسر له تلاوة القرآن، خصوصا في هذه البلاد من فضل الله جل وعلا بما أنعم الله علينا من الأمن والأمان وكذلك رغد العيش. فيا عبد الله أقبل على الله عز وجل في هذه الأيام وأكثر من ذكر الله جل وعلا، واجعل من أعمالك الصالحة تلاوة كتاب الله جل وعلا. كذلك أيها الإخوة، من ذكر الله جل وعلا كما أسلفنا تكبير الله جل وعلا في هذه الأيام والليالي العظيم. والتكبير نوعان: تكبير مطلق ويدخل بدخول أول ليلة من شهر ذي الحجة ويستمر إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر، وأما التكبير المطلق فهو على الصحيح، أما التكبير المقيد فهو على الصحيح، يبدأ لغير الحاج من يوم عرفة من فجر يوم عرفة، وأما الحاج فيبدأ من ظهر يوم العيد يوم النحر، من ظهر يوم النحر يوم العيد، هذا هو وقت التكبير المقيد. وهذا التكبير أيها الإخوة له منزل عظيم، أكد الله جل وعلا ذلك في آيات الحج، وينبغي علينا أن نحرص على هذا التكبير وأن يكون ديدنا وشعارنا. ولذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزلون إلى الأسواق يذكرون الناس بهذا، وتكاد لا تجد اليوم أحدا يقول ذلك في الأسواق أو حتى في بيوت الله عز وجل إلا القليل، وهذا مما أصاب الناس من الغفلة، نسأل الله العفو والعافية. ومن الأعمال الفاضلة في هذه الأيام أيها الأحبة المحافظة على الصلوات، المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها جماعة مع المسلمين، فإن ذلك من الأعمال الفاضلة في كل أيام العام، لكن في هذه الأيام ينبغي أن نحرص عليها أشد الحرص، لأن العمل الفاضل في هذه الأيام ليس كالأعمال فيما سبق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليها كنا له نورا وبرهان يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له لم تكن له نورا ولا برهان يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. أسأل الله العفو والعافية. فانظر يا عبد الله ميزان الصلاة عندك، هل أنت ممن تقيم هذه الصلوات الخمس في يومك وليلتك، أم أنك من المتخلفين عنها والمتكاسلين عنها؟ هذه الأعمال الفاضلة وهذه الصلوات يا عبد الله تقربك إلى الله عز وجل، وهي علامة على الإيمان، علامة على الإيمان وعلامة على تمسكك بالدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما يبقى الصلاة. فإذا ذهبت الصلاة ذهب الدين كله. أسأل الله العفو والعافية. بعض الناس أيها الإخوة يصلي على كيفه، يصلي على هواه وعلى ما تشتهيه نفسه، متى ما نشط سلم على الناس، ومتى ما أصابته الغفلة والكسل صلى في بيته، ويمكن حتى لا يصلي، وهذا علامة من الخذلان. نسأل الله العفو والعافية. علامة من علامات الخذلان وتسلط الشيطان عليه. الواجب يا عبد الله أن تجاهد نفسك. يا أيها الإخوة، نحن ليس لنا من الأعمال الفاضلة في هذا في هذه الأوقات مثل الصلاة، وكفى بها. الأولين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم كان عندهم أعمال فاضلة، جهاد وعلم ونفع العلم وبذل العلم، أما وصدقات. أما نحن في هذا الزمن فليس لنا من الأعمال الفاضلة كما لهم إلا القليل. هذه الصلاة يا عبد الله هي أول ما تحاسب عنه يوم القيامة، أول ما تحاسب عنها أنها صلاتك. فإذا صلحت هذه الصلاة فقد أفلحت وربحت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ضيعت هذه الصلوات فقد خسرت وخبت. أسأل الله العفو والعافية. هكذا المسلم أيها الإخوة يحاسب نفسه على هذه الصلوات. وبعض الناس ما شاء الله من الصالحين ومن أهل الصلاة ومن المحافظين على الصف الأول، لكنه لا ينتبه إلى أولاده وإلى أهله في البيت، فتجدهم لا يصلون أو يتخلفون عن الجماعة، أو أنهم يعني يصلون إذا خرج الوقت، أو أنهم لا يصلون نهائيا. وهذا واقع مؤلم. نسأل الله العفو والعافية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعاهد أهله ويقول: أيقظوا صواحب الحجرات. هذا في قيام الليل، فما بالك بالصلوات الخمس. وقال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. فبعض الآباء والأمهات لا يهتمون بذلك حتى أنه يبلغ الإبن والبنت وهم لا يعرفون الصلاة. صلى الله العفو والعافية. فيا عبد الله لا يكفي أن تكون من الصالحين، بل كن من الصالحين ومن المصلحين. وأول المصلحين، أول من يقع فيهم إصلاحك، أهل بيتك وأبناؤك. هكذا أيها الإخوة. كان شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد النجمي كان يأمر أبناؤه بذلك ويخاصمهم ويتابعهم، حتى بعضهم عنده أولاد وأحفاد، ومع ذلك كان يتابعهم ويسأل عنهم. هكذا ينبغي علينا أن نحرص على أبنائنا وبناتنا وأزواجنا، وأن نقيمهم على دين الله، فإن هنالك يوما تتحصل في ذلك، تتحصل عن ذلك التفويت وذلك الإضاعة لهم. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هل تحب أن تكون زوجتك في النار وأبناؤك وبناتك وأخواتك؟ لا والله. فكيف يا عبد الله في هذا الوقت تضيع، يعني يضيعون الصلوات، ثم لا تتعاهدهم ولا تنصحهم ولا تتابعهم؟ فهذه الأيام أيام فاضلة، ينبغي علينا أن نقيم أنفسنا على دين الله وعلى الصلاة. قال الله: أقيموا الصلاة. وإقامة الصلاة أن تصليها جماعة مع المسلمين، حافظ عليها وعلى أركانها وواجباتها وشروطها، وما تيسر من سننها. هكذا أهل الإيمان يقيمون الصلاة في أنفسهم وفي أهليهم. فهذه من الأعمال الفاضلة التي ينبغي علينا أن نجاهد أنفسنا عليها. كذلك من الأعمال الفاضلة الاستكثار من نوافل العبادات، من نوافل العبادات وخصوصا الصلاة، فإن الصلاة لها منزلة عظيمة. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأفضل من الفرائض. ثم قال ربنا جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعوذنه. أي أصبح وليا لله عز وجل، والسبب أنه تقرب إلى الله بهذه النوافل وخصوصا نوافل الصلاة. ومن نوافل الصلاة يا عبد الله السنة الرواتب والضحى وقيام الليل وصلاة الوتر وصلاة الوضوء، وكل نافلة مطلقة فتحرص عليها يا عبد الله، تتقرب إلى الله وخصوصا في هذه الأيام، فإن الصلاة فيها لها منزلة عظيمة. ومن الأعمال الفاضلة في هذه الأيام أيضا ذبح الأضاحي، ذبح الأضاحي. وسميت الأضاحي بهذا الاسم لأنها تذبح في الضحى، أي أول طلوع الشمس، وهو أول الضحى، وهي سنة مؤكدة على الصحيح، وقيل بوجوبها وقيل بوجوبها، لكن الصحيح أنها سنة مؤكدة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذبح: اللهم هذا عني وعمن لم يضحي، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، ضحى بكبشين أو قنين أم لحين، والثاني قال عمن لم يضحي من أمتي. فدل على أنه ليس بواجب، لكنه من الأعمال الفاضلة. وقد ثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان حتى لا يعتقد الناس أنهما أن هذه الأضحية واجبة، مع استطاعتهما وغناهما رضي الله عنهما. فليست واجبة، لكن يفضل ويستحسن لمن وسع الله عز وجل عليه أن يذبح، لأنها قربة مثل الصلاة ومثل الزكاة، مثل الصيام، مثل الحج. قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك هو الذبح. فينبغي على الإنسان لما وسع الله جل وعلا عليه أن يتقرب بهذه العبادة. وهل الأفضل أن يذبح هذه الأضحية أم يتصدق بثمنها؟ هل الأفضل أن يذبح هذه الأضحية أم يتصدق بثمنها؟ عندك يا أخي ها واحد يأكل كل يوم اللحم وكل يوم يذبح هو وأهله، هل نقول له يعني يكفي وتصدق بهذا، أم أنه نقول الأفضل أنك تذبح؟ عندك يا أخي ها ساعده ها الأفضل أن يذبح. لماذا؟ لأنها عبادة، لأنها عبادة، لأنها عبادة وشعيرة من شعائر الإسلام. فلو أن الناس تصدقوا بثمنها لضاعت هذه الشعيرة. ولذلك الصحيح أنه الأفضل أنه يذبح بنفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام بيانا لهذه الشعيرة ذبح في المصلى، ذبح في المصلى، يعني بعدما خطب نزل عليه الصلاة والسلام، بعدما صلى وخطب نزل وذبح في المصلى بيانا لهذه الشعيرة. لذلك أن نقول الأفضل أن تظهر هذه الشعيرة وتحييها وتري الناس يعني هذا العمل الطيب. تجي أهلك كانوا زمان يجمعونا وإحنا صغار، آباءنا وأجدادنا رحمة الله عليهم أجمعين، وكنا نرى هذا العمل. لذلك الأفضل أن نحيي هذه الشعيرة أيها الإخوة، أما أن تتصدق بثمنها فإن ذلك مما يميتها، والله المستعان. هذه الأضحية هي من الأعمال الجليلة، وهل يجوز أن نشرك في هذه الأضحية أحدا من الأموات أم لا؟ وما الدليل عند المؤذن عندك اليوم؟ أبغاك ها؟ نعم عندك يا أخي، هل يجوز أم لا؟ ما الدليل ها؟ ما الدليل؟ الحديث الذي قلناه الله هذا عني وعن أهل بيتي النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني قال عني وعن من لم يضحي من أمتي، ومن لم يضحي من أمته كما قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه يشمل الأحياء والأموات، يشمل الأحياء والأموات. فهذا دليل على أنه يجوز، أن على الصحيح أن المسألة فيها خلاف، لكن الصحيح يجوز أن الإنسان يشرك أحدا من الأموات في هذه الأضحية، فيقول اللهم هذا عني وعن أبي أو عن والدي أو عن أخي أو عن زوجتي أو عن صديقي. سؤال، هل يجوز أن تذبح المرأة الأضحية أم لا؟ هل يجوز أن تذبح المرأة الأضحية أم لا؟ ها؟ يجوز أكيد. ها؟ ها؟ يجوز، لأنه ما في دليل على أنه خاص بالرجال، مع أن كثير من الناس يتشددون في هذا، فلا يسمحون للمرأة أن تذبح. يقول لك لا، ما تذبح المرأة، قد يكون ليس عندها أحد، زوجها متوفي وأولادها صغار، فيجوز لها أن تذبح. طيب إذا كانت المرأة هي التي تضحي عن نفسها وعن أهلها عن أولادها، هل تمسك كما يمسك الرجال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا بشر شيء. عندك يا أخي ولا ما يتكلم؟ ها ها عندك؟ ها يجوز المرأة تمسك ولا ما تمسك؟ ها تمسك، لأنها مخاطبة كذلك، ويشملها هذا الخطاب. أيها الإخوة، هذه الأضحية هي عبادة عظيمة، فينبغي على الإنسان أن يحسن في اختيارها، ولا تكون معيبة، ولا تكون عرجاء ولا هزيلة مريضة، ولا تكون عرجاء ولا تكون عمياء، وإنما تكون مستوية وتكون بالغة للسن المطلوبة، وهي من الغنم، وهي من الضأن ما بلغ 6 أشهر وزاد عن ذلك، ومن الغنم ما بلغ 1 سنة، يعني من الماعز ما بلغ 1 سنة، ومن البقر ما أتم 2 سنين، ومن الإبل ما أتم 5 سنين. فهكذا أيها الإخوة ينبغي علينا أن نعتني بانتقائنا لهذه الأضاحي، فإنها لها منزلة عند الله عز وجل. والأضحية أيها الإخوة تذبح في يوم العيد، يوم النحر، ويجوز أن تذبحها ليلا أو نهارا على الصحيح، ويجوز لك أن تؤخرها إلى أيام التشريق، إلى غروب الشمس، يوم 13 ينتهي وقتها، فتذبحها في هذه الأوقات الفاضلة. وكيف توزع هذه الأضحية عندك يا شيخ خالد؟ كيف توزع؟ ثلث ثلث ثلث. هل هنالك دليل على ذلك؟ نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيما أذكر أنه ورد في حديث عن عائشة فيها يعني بهذا المعنى، لكنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يصح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل وعلا قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فلو أنه أكلها وأطعم منها ولو شيئا قليلا فإنه بذلك يدخل يعني في ما أمر الله جل وعلا به، ويكون قد قام بما أمر الله جل وعلا به. لكنه لو أكلها كاملة كذلك لا يأثم بذلك، لكن الأصل أن يجعل منها شيئا، الأصل أن يجعل يذبحها أولا ثم يعني يأكل منها ويطعم منها من الفقراء، وكذلك أيضا لو جعل منها شيئا هدية لأقاربه وإخوانه أو عزمهم عليها. فقال أهل العلم أيضا هذا من الأعمال الفاضلة التي تنبغي في هذه الأضحية. لكن هل هناك دليل على تجزيئها أو عندنا يقول هب سبعة أجزاء؟ ما في دليل على ذلك. لو أراد أن يأكلها كاملة أو أراد أن يتصدق بها كاملة فيجوز له ذلك. فالله جل وعلا قال فكلوا منها، وبدأ بالأكل، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. نعم، هي هذا الأصل فيها أنه يذبحها لله، وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. أما توزيعها نعم ما أعرف، ما في دليل، ما أعرف أن في دليل في هذا. وأذكر أن في حديث عن عائشة أو أثر عن عائشة ذكره الإمام الألباني، لكن يحتاج إلى يعني أذكر أن فيه ضعف، لكن ليس من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالمهم أيها الأحبة، هذه عبادة عظيمة ينبغي علينا أن نحرص عليها لمن وسع الله جل وعلا عليه فيها. والأصل أن الأضحية هي لأهل كل بيت، الأضحية لأهل كل بيت. فمثلا لو أن رجلا مستقلا في بيته عنده شقة وأبوه بجانبه، فنقول أن لكل واحد أضحية، لك أضحية ولأبيك أضحية، وهي على الاستطاعة. لكن أن يشتركوا في أضحية واحدة يعني من الظن، فهذا لا ينبغي. لكن لو أراد أن يشركه في الأجر لا بأس، يشركوا في الأجر، لكن يشتركون في الشراء فلا، كل واحد عليه. نعم يشركه في الأجر، في الأجر والثواب. أي نعم. أيها الأحبة، هذه أعمال فاضلة في هذه الأيام، ينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يقبل على الله عز وجل في هذه الأيام، وخصوصا في يوم عرفة. فإن من الأيام الفاضلة هذا اليوم، يوم عرفة. ومن الأعمال الفاضلة في هذا اليوم الإكثار من الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. هذا اليوم يوم عظيم ينبغي علينا أن نستغله، وخصوصا نحن في هذا الوقت، وقد يسر الله جل وعلا لنا كثيرا من الأعمال، سهلها علينا، ويعني لم يتكلف الإنسان في هذه الأيام من الأعمال الشاقة فيتفرغ لهذا اليوم. كان السلف إذا جاء هذا اليوم لازموا المساجد، وأكثروا من الدعاء ومن التوبة والاستغفار. هكذا ينبغي علينا أن نحرص على هذا اليوم وأن نكثر من الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذا هو التوحيد، أكده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. قال أهل العلم والحكمة في اختيار هذا الدعاء وهذا الذكر أنه في هذا اليوم الذي أخذ الله الميثاق على آدم وذريته ألا يشركوا به شيئا، فناسب ذلك أن يكون العبد مقرا بهذا التوحيد. فإذا أقررت بهذا التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فمعنى ذلك أنك أنت ملازم لهذا التوحيد وما زلت عليه. فعلينا أيها الإخوة أن ننظر هل نحن محققين لهذا التوحيد، فلم ندعو غير الله جل وعلا، لا فلان ولا فلان، لا الجيلاني ولا العيدروس ولا الحسين ولا فاطمة ولا الهادي ولا فلان من الناس، وإنما ندعو الله جل وعلا، ولا الشياطين ولا السحر والمشعوذين، وإنما ندعو الله جل وعلا. هكذا ينبغي علينا أن نتعاهد التوحيد في أنفسنا، وأن ننظر لهذه العبادة الجليلة التي هي أعظم العبادات على الإطلاق، التوحيد، وهو النجاة من عذاب الله عز وجل. فعلينا أن نجتهد في هذا الذكر العظيم في ذلك اليوم، يوم عرفة، الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد فيه ويكثر من الدعاء والاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. أيها الأحبة، هذه الأيام ينبغي علينا أن نجعلها نصب أعيننا ونجتهد فيها، ونجعل هذه الأيام أيام نخصها بعبادات جليلة وننوعها، فإن الإنسان يسأم وإن النفوس تمل، فعلي الإنسان أن يجتهد ويكثر من الأعمال الفاضلة. فإذا أصابته يعني أصابه غفلة أو أصابه الكسل فينوع، إذا مثلا سئمت من ذكر فترجع إلى الصلاة، إذا سئمت من تلاوة أو من العلم وسماع العلم فترجع إلى القرآن، وهكذا تنوع العبادات والطاعات. فهذا هو ديدن المسلم حتى يلقى الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وتوفيقه أن يجعلنا من العاملين ومن عباده المتقين ومن عباده المقيمين لطاعته والثابتين عليها حتى نلقاه. وأسأله جل وعلا أن يتولانا في الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وتلاميذنا ولعلمائنا ولأئمتنا، كما أسأله جل وعلا أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وأسأله جل وعلا أن يتوفانا على الإسلام والسنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله، أحمده تعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضمن برامج الفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، وبتعاون مع مكتب إدارة المساجد في محافظة أبي عريش، نلتقي بكم في هذا اللقاء في بيان أعمال غير الحاج في هذه الأيام الفاضلة. وتعلمون أيها الأحبة أن الله عز وجل يصطفي من عباده ما شاء، كما قال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة ومن الناس. ويصطفي سبحانه وتعالى من الأزمنة ما شاء، ويصطفي من الأمكنة ما شاء. فمن الأزمنة التي اصطفاها الله جل وعلا هذه الأيام، وهي أيام عظيمة عنده سبحانه وتعالى، أقسم الله جل وعلا بها فقال: وليالي العشر. وأكد الله جل وعلا في كتابه وبين أن هذه الأيام لها منزلة عظيمة، وأكد على ذكره سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وهذه الأيام كما قال أهل العلم هي هذه الأيام أيام عشر ذي الحجة. فينبغي علينا معشر المسلمين أن نتفطن لذلك، ونعلم أن هذه الأيام هي أعظم أيام السنة على الإطلاق، ولذلك كان السلف يجتهدون فيها اجتهادا عظيما لا تجده في بقية أيام العام. ونحن في زمننا هذا أصابتنا الغفلة إلا ما رحم الله. فإذا كنا نعلم أن هذه الأيام هي أفضل أيام السنة ومع ذلك نجد من أنفسنا كسلا إلا ما رحم الله وتوانيا عن الأعمال الفاضلة وقصورا فيها إلا من وفقه الله وسدده، وهذه هي الغفلة التي ابتلينا بها في هذه الأزمنة. تجد أن بعض الناس يجلس على جواله وعلى هذه التطبيقات بالساعات وعلى هذه الألعاب بالساعات ومع جماعته وأصحابه بالساعات وما يستطيع يصلي ركعتين لله عز وجل أو يذكر الله جل وعلا. والسبب في هذا استحواذ الغفلة على القلوب واستحواذ الشيطان وتمكنه منا إلا من رحم الله. فإذا كنت يا عبد الله تبيت ليلك على هذه الأجهزة وعلى هذه التطبيقات وما تستطيع تصلي ركعتين وتوتر ولا تستطيع أن تقرأ ولو جزءا أو نصف جزء أو تذكر الله عز وجل أو تتوب إليه فاعلم أنك من الغافلين. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: من قام بعشر آيات في ليلة لم يكن من الغافلين، ومن قام بمئة آية في ليلة كان من القانتين، ومن قام بألف آية في ليلة كان من المقنطرين. وهي سهلة بفضل الله عز وجل على من يسرها الله جل وعلا عليه. فالمهم أيها الإخوة، نحن في هذه الأزمنة ابتلينا بفتن، فتن عظيمة لا يكاد يسلم منها حتى الصالحين، فتن عظيمة تذهب بالقلوب وتشغلها، بل تذهب بالإيمان، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أنها تكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. والمراد بالكفر هذا كفر النعمة كما قال أهل العلم، أي أنه كفر دون كفر، ليس الكفر المخرج من الإسلام، ولكن يدل ذلك على كثرة الفتن فلا يسلم منها أحد حتى أهل الإيمان. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، عنده إيمان لكن هذا الإيمان تلاشى أو ضعه كما هو الواقع في زمننا هذا. فالواجب علينا معشر المسلمين أن ننظر في أحوالنا وكيف الإيمان في قلوبنا وكيف إقبالنا على الآخرة واجتهادنا. فإن وجدت إقبالا واجتهادا وزيادة في الأعمال فاعلم أنك تسير إلى الله في الطريق الصحيح، وإن كنت على العكس من ذلك، أي أن عندك قصور في ذلك، تخلف عن الجمعة والجماعات، تخلف عن ذكر الله عز وجل، تخلف عن مجالس الذكر ومجالس العلم، تخلف عن تلاوة القرآن، تخلف عن الإحسان إلى الخلق، فاعلم أنه أصابتك الفتنة وأصابتك الغفلة. والواجب علينا معشر المسلمين أن نجتهد وأن نتوب إلى الله عز وجل قبل أن يفاجئنا الموت. قال الله عز وجل: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني عندما يفاجئك الموت وترى الملائكة الموت، فعند ذلك لا ينفعك التوبة والتحسر والندم على ما فات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تقبل التوبة ما لم تبلغ روح الحلقوم. فما دامت روحك بين جنبيك يا عبد الله، تب إلى الله عز وجل وأقبل على الله عز وجل قبل أن يفاجئك الموت. وانظر في حالك، اسأل نفسك: هل أنت مستعد للقاء الله عز وجل أم لا؟ كل واحد منا يسأل نفسه عن هذا دائما وأبدا. المؤمن دائما يسأل نفسه عن ذلك. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي موحدون مخلصون لله عز وجل، عابدون له، مطيعون له، مقبلين عليه سبحانه وتعالى. فيسأل الواحد نفسه: هل أنت مستعد؟ هل أنت أيتها النفس مستعدة للقاء الله جل وعلا أم لا؟ فإن كنت مستعد فاحمد الله وسأل الله الثبات. وإن كان فيك قصور يا عبد الله، ولا يسلم من ذلك أحد خصوصا في هذه الأزمة، فعليك بالتوبة، مجاهدة النفس، والإقبال عليه سبحانه وتعالى، وسؤال الله عز وجل أن يوفقك لحسن الخاتمة ولحسن العمل. هكذا ينبغي علينا معشر المسلمين. قال الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فإذا كان الإنسان وقد أنعم الله عليه وأوصل له هذا الدين غضا طريا، ما تكلف بدم ولا مال، وصلك الإسلام وأنت في أحسن حال، أوصله لك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، ثم بعد ذلك تترك هذا الدين، هذا هو الغبن والخسارة العظيمة، وهذا هو الغفلة، نسأل الله العفو والعافية. فالله عز وجل بيّن أن هؤلاء الغافلين من الجن والإنس لهم قلوب لكن ليست حية، لم ينتفعوا بما جاء به ربنا جل وعلا في كتابه، ولم ينتفعوا بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام في سنته. وكذلك لهم أعين لا يبصرون بها الحق ولا ينظرون إلى من جاء بالحق، ولهم آذان لا يسمعون بها الحق بل يسمعون الباطل مما حرم الله أو من كلام أهل البدع، نسأل الله العفو والعافية. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نتأمل في هذه الآية. قال الله جل وعلا: أولئك كالأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أي أن الأنعام خير منهم، لأن الأنعام تعرف ربها وتشكر ربها، لكن هؤلاء غفلوا حتى عن شكر ربهم جل وعلا، نسأل الله العفو والعافية. وكثير من الناس يتنعم بنعم الله الدينية والدنيوية، ومع ذلك لا يشكر خالقه ومولاه جل وعلا. فلذلك أيها الإخوة، نحن لا نحس بفضل هذه الأيام إلا القليل منا، ولا يغتنم هذه الأيام إلا القليل منا، والسبب استحواذ الغفلة تمكنها منا، واستحواذ الشيطان علينا، حتى أنك لا تكاد تجد أحدا حتى من الصالحين يحافظ على الصلوات الخمس في يومه وليلته تامة خلف الإمام، ويدرك تكبيرة الإحرام من أول الصلاة، إلا القليل جدا من سدده الله جل وعلا ووفقه. فنحاسب أنفسنا أيها الإخوة، لماذا تمر علينا هذه الأيام الفاضلة ولا نستغل هذه الأيام؟ لأن هنالك قسوة في القلب وغفلة، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك علينا قبل أن نبين فضل هذه الأيام أن نعرف السبب في عدم إقبالنا على العمل الصالح في هذه الأيام، الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، حتى أفضل من الجهاد في سبيل الله. ما هو السبب؟ الغفلة عما أوجدنا الله عز وجل، وتسلط الفتن على قلوبنا، نسأل الله العفو والعافية. فالواجب التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وهي من الأعمال الفاضلة المهمة في هذه الأيام. فمن أعظم الأيام في هذه، من أعظم الأعمال في هذه الأيام التوبة إلى الله عز وجل ويرجع إليه سبحانه وتعالى. والتوبة يا عبد الله ليست على الذنب، بل حتى على التقصير، وكلنا يقع في الذنب وكلنا يقع في التقصير. حتى نبيكم عليه الصلاة والسلام كان يتوب إلى الله عز وجل ويقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه وأستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، عليه الصلاة والسلام. فكيف بنا نحن المذنبون المقصرون في جنب الله جل وعلا؟ وقد نادانا الله جل وعلا إلى التوبة وقربها إلينا سبحانه وتعالى، فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نادانا إلى التوبة وهو الغني سبحانه وتعالى. فإذا لم نتب إلى الله عز وجل في هذه الأيام الفاضلة فمتى نتوب؟ أإذا جاء ملك الموت وانتزع روحك؟ أإذا ضعف الجسم والبدن ولم يكن عندك يا عبد الله بعد ذلك حتى وقت أن تتكلم بالتوبة؟ بعض الناس قد يفاجئه بجلطة، بحادث، فلا يستطيع حتى أن يتوب إلى الله عز وجل. فما دامت روحك يا عبد الله بين جنبيك والعافية تسري في جسدك فتب إلى الله وأقبل عليه سبحانه وتعالى. والتوبة سهلة، ليست كما كان في بني إسرائيل ومن كان قبلهم. كان في بني إسرائيل التوبة أن يقتل بعضهم بعضا، كما قال الله جل وعلا في كتابه: وكان إذا أذنب أحدهم يجد ذنبه مكتوبا على باب بيته أو على جداره. وهذا فضيحة عظيمة، نسأل الله العفو والعافية، لكن الله سترنا. والواجب علينا أن نتوب إلى الله عز وجل. وأول التوبة الندم، كما قال عليه الصلاة والسلام: الندم توبة، الندم توبة. والمراد بالندم انكسار القلب وتحسره على ما فات من الذنوب والخطايا. ثم يتبع الندم الإقلاع عن الذنب، أن تقلع. أما أن تقول أنك تائب وما زلت على معصيتك فلا، هذا من المخادعة ومن الاستهزاء بالله جل وعلا. لكن لو تبت إلى الله عز وجل توبة صادقة ثم رجعت بعد ذلك إلى الذنب وتبت، فإن الله يقبل التوبة سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقال التوابين ولم يقل التائبين، أي الذي يذنب ويتوب ثم يذنب ثم ويتوب ثم يذنب ويتوب. إلى متى؟ حتى يتوب توبة نصوحة، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوح هي التي لا ذنب بعدها، ينتهي، كمن يقع كان في الزنا أو فيما حرم الله عز وجل من سماع المعازف وشرب الخمر ثم يتوب توبة نصوحة لا يرجع إليها أبدا، فهذا يقبل الله جل وعلا توبته ويغفر حوبته ويسر ذنبه، بل ويبدلها جل وعلا حسنات كما قال الله جل وعلا. هذا من فضله سبحانه وتعالى. فالإقلاع عن الذنب هذا أمر مطلوب، فإذا وقع العبد فيه يتوب إلى الله عز وجل. والله عز وجل يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. تأمل يا أخي في هذه الآية العظيمة، فإنها من أرقى الآيات، والله عز وجل أنزل هذا القرآن شفاء ورحمة لمن تأمله من أهل الإيمان. يقول الله جل وعلا: ومن يعمل سوءا. ويعمل عندك يا شيخ محسن، عندك إيش أعرب يعمل؟ يعمل ومن يعمل، ها أنا أسألك عن الإعراب بتقول لي يرتكب، ها فعل مضارع يفيد إيش الفعل المضارع؟ الاستمرار، أي أنه مستمر على العمل. ومن يعمل سوءا ثم يظلم، يظلم إيش عندك يا أخي؟ ساكت، ها ها يظلم إيش موقعه من الإعراب؟ ها مالك في اللغة؟ ها ها عند الشيخ. كذلك فعل مضارع ثم يظلم، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر، عندك أخونا المؤذن، ها ها إيش يستغفر؟ ها فعل إيش مضارع كذلك، ثم يستغفر الله يجد الله، يجد إيش يجد الله فعل مضارع. شوف كم أربع أفعال مضارعة في آية واحدة، في الاستمرار والتكرار، تمام. يجد الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. فهذا مستمر على الذنب، ومستمر على وظلم نفسه، ومستمر على الاستغفار، والله جل وعلا مستمر، وحاله وصفته أنه غفور رحيم سبحانه وتعالى. لذلك قال الله جل وعلا، ما قال يغفر له، قال يجد الله غفورا رحيما، أي أنه من صفته سبحانه وتعالى أنه يغفر ذنبه مهما عظم ومهما كثر، إذا كان هذا العبد راجعا إليه سبحانه وتعالى ومقبلا عليه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال الله جل وعلا: أذنب عبدي ثم علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره، ثم فقد غفرت له، ثم رجع وأذنب فقال: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره، قد غفرت له، ثم رجع في المرة الثالثة قال الله جل وعلا: قد غفرت له وليعمل عبدي ما شاء، أي ما دام أن حاله أنه يذنب ثم يرجع إلي. فهذا مما يجلب في قلب المؤمن بيان أن الله جل وعلا رحمته واسعة، فيرجو فضله سبحانه وتعالى. فهكذا أيها الإخوة، يجب علينا أن نقبل على الله عز وجل في هذه الأيام، فالندم والإقلاع على الذنب والعزيمة على ألا يعود العبد إلى هذا الذنب مما يكون يجعل التوبة توبة صادقة. كذلك يرجع المظالم إلى أصحابها، إن كان هنالك مظالم فلا بد أن يرجع إلى أصحابها أو يستحلهم. أيها الإخوة الأفاضل، هذه التوبة ينبغي أن تكون من أعمالنا في اليوم والليلة، ينبغي أن تكون من أعمالنا في يومنا وليلتنا، مثل الصلوات الخمس ومثل التسبيح والتهليل، أن تتوب إلى الله، كما سمعنا من أعمال نبيكم عليه الصلاة والسلام أنه كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه عليه الصلاة والسلام. هكذا أهل الإيمان، إذا رأيت العلماء فإنك تجدهم هكذا ديدنهم، يستغفرون الله ويتوبون إليه. كان الشيخ بن باز رحمة الله عليه نراه في المجلس يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ويذكر الله سبحانه وتعالى ويجيب ثم يرجع إلى هذا العمل التوبة والاستغفار ذكر الله جل وعلا. هذا حياة القلوب. هكذا ينبغي علينا معشر المسلمين أن نكثر من الاستغفار والتوبة وخصوصا في هذه الأيام الفاضلة. هذه التوبة أيها الإخوة رحمة من الله عز وجل. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة من جهينة أتت إليه عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني حبلى من الزنا فطهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تللي. فذهبت حتى ولدت ثم جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت قد ولدت فأقم علي الحد، لأن الذنب أحرق قلبها رضي الله عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تفطميه. فذهبت ورجعت وفي يد ابنها كسرة خبز، دليل على أنه أصبح كبيرا وقد يأكل وأصبح يأكل بنفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد المسلمين أو لأقارب أحد أقاربها خذ هذا الصبي، ثم حفر لها ثم رجمت حتى ماتت. ثم صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتصلي عليها وقد زنت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وفي رواية لو تابها صاحب مكس أي ظلم يأخذ أموال الناس لتاب الله عز وجل عليه. فيا أيها الإخوة التوبة بابها واسع، لا تقنط من رحمة الله، أقبل على الله واعلم أن الله جل وعلا جواد كريم ورحيم يقبل التوبة عن عباده. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثالا أعظم من ذلك في الرجل الذي قتل 99 نفسا، قتل 99 نفسا، قتل ليس اعتداء وظلم، ليس زنا ولا لواط، إنما قتل إزهاق روح واحد من الناس. فالمهم أنه قتل 99 نفسا ثم أصابه الهم والغم فأراد أن يتوب إلى الله، فسأل عن عالم فدلوه على عابد، لم يدلوه على عالم، والعابد ليس كالعالم، لأن العابد نفعه على نفسه، أما العابد فنفعه على نفسه وعلى غيره، لأن الله جل وعلا آتاه الحكمة. فالمهم سأل هذا العابد، قال له قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال ما لك توبة، 99 تبغى توبة؟ ما فيه. فقتله وأكمل به 100. ثم سأل عن عالم فدلوه على عالم، فقال له قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ رحمة الله واسعة، ما أحد يحول بينك وبين التوبة، ولكن لك بأرض سوء فخرج من هذه الأرض إلى أرض صالحة. فخرج منها تائبا، وفي أثناء الطريق أتاه الموت واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة جاء مقبلا تائبا إلى الله، وقالت ملائكة العذاب قتل 100 نفس. فأرسل الله جل وعلا ملكا على صورة رجل يحكم بينه، وقال قيسوا ما بين الأرضين فلأيهما أقرب فتقبضه الماء، فقاسوها فوجدوا أنه أقرب إلى الأرض الطيبة فقبضته ملائكة الرحمة. هذا فضل عظيم من الله عز وجل. وقيل أن الله جل وعلا قال للأرض الطيبة تقربي ولأرض الأرض الخبيثة تباعدي، لأن الله علم ما في قلبه من الانكسار والتوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. فهذا قتل 99 أو 100 نفس وقبل الله توبته. فهكذا أيها الإخوة علينا أن نرجو رحمة الله جل وعلا ونقبل عليه سبحانه وتعالى ونتوب إليه توبة صادقة قبل أن يفاجئنا الموت، والله المستعان. أطل في هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع موضوع التوبة نحتاجه أيها الإخوة، خصوصا في هذا الأوقات، في هذه الأوقات، في هذه الأزمنة، زمن الفتن وما يصيبنا من القسوة في قلوبنا والغفلة في أنفسنا، إلا ما رحم الله عز وجل. ومن الأعمال الفاضلة في هذه الأيام العشر أيها الإخوة الصيام. قال النبي عليه الصلاة والسلام عليك لأحد الصحابة: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وفي رواية: لا عدل له. فالصيام عند الله له منزل عظيم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين الناس 70 خريفا، أي 70 سنة، أي 70 سنة. وهذا فضل من الله جل. تصوم يوم في سبيل الله أي ليس واجبا عليه، وإنما أنت قمت به ابتغاء وجه الله، فيباعد الله بينك وبين الناس 70 سنة، والله المستعان. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد لنا أن الأعمال الصالحة في هذا اليوم، في هذه الأيام، ليس لها مثيل في باقي السنة. ومن الأعمال الفاضلة الصيام، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم هذه الأيام 9. وأكد النبي عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة، فقال عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله أن يغفر السنة الماضية والسنة الباقية. فهكذا أيها الإخوة نحرص على الصيام. بعض الناس يكون عنده غفلة في هذا الموضوع، لكن نقول له: إن فاتتك الأيام الماضية أيام 8 فعليك بهذا اليوم يوم عرفة، لا يفوتك، واجتهد في ذلك. ولذلك كان السلف يعرفون منزلة وفضل هذه الأيام. كان ابن عباس يصوم يوم عاشوراء وهو صائم وهو مسافر، يصوم يوم عاشوراء وهو مسافر، وسئل عن ذلك فقال: إن هذه الأيام ليس لها عدة من أيام أخرى، يعني ليس لها وقت يعني تعوض، بخلافه يعني شهر رمضان يعوض عدة من أيام أخرى تصوم، أما هذه الأيام لو فاتت فإنك لا تستطيع أن تعيده. كذلك أيها الإخوة، هذه الأيام ينبغي علينا أن نحرص على ذكر الله جل وعلا عموما، وعلى التكبير خصوصا، وسنتكلم إن شاء الله في أنواع التكبير وكذلك في صفته. لكن نؤكد على ذكر الله جل وعلا. ومن ذكر الله أيها الإخوة تلاوة القرآن التي يغفل عنها كثير من المسلمين إلا من رحم الله. وتلاوة القرآن لها أهمية عظيمة في حياتنا، لأنه من أعظم ما يصلح القلوب ويهدي النفوس هذا الكتاب العزيز الذي هو رحمة من الله عز وجل، والذي أكثر المسلمين إلا ما رحم الله غافلون عنه، بل أنك تجد بعض المسلمين عنده كل التطبيقات إلا القرآن الكريم ليس موجودا في جواله، وهذه غفلة، نسأل الله العفو والعافية. قال الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه قلوب الذين يخشون ربهم ثم تلين جلوده تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهو حياة للقلوب، وهو حياة للأنفس، ولذلك تجد أن أهل القرآن أسعد الناس وأعظم الناس انشراحا للصدور، وهذا كله بسبب تلاوة هذا الكتاب العزيز وتدبره والعمل به. فالواجب علينا أن نحيي القلوب بهذا الكتاب العزيز، وخصوصا في هذه الأيام. ونحن بفضل الله عز وجل، يعني كثير من المسلمين اليوم إلا القليل يتيسر له تلاوة القرآن، خصوصا في هذه البلاد من فضل الله جل وعلا، بما أنعم الله علينا من الأمن والأمان وكذلك رغد العيش. فيا عبد الله أقبل على الله عز وجل في هذه الأيام وأكثر من ذكر الله جل وعلا، واجعل من أعمالك الصالحة تلاوة كتاب الله جل وعلا. كذلك أيها الإخوة من ذكر الله جل وعلا كما أسلفنا تكبير الله جل وعلا في هذه الأيام والليالي العظيم. والتكبير نوعان، تكبير مطلق ويدخل بدخول أول ليلة من شهر ذي الحجة ويستمر إلى غروب الشمس من يوم الثالث عشر. وأما التكبير المطلق فهو على الصحيح، أما التكبير المقيد فهو على الصحيح، يبدأ لغير الحاج من يوم عرفة، من فجر يوم عرفة، وأما الحاج فيبدأ من ظهر يوم يوم العيد، يوم النحر، من ظهر يوم النحر يوم العيد. هذا هو وقت التكبير المقيد. وهذا التكبير أيها الإخوة له منزل عظيم، أكد الله جل وعلا ذلك في آيات الحج. وينبغي علينا أن نحرص على هذا التكبير وأن يكون ديدنا وشعارنا. ولذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزلون إلى الأسواق يذكرون الناس بهذا، وتكاد لا تجد اليوم أحدا يقول ذلك في الأسواق أو حتى في بيوت الله عز وجل إلا القليل. وهذا مما أصاب الناس من الغفلة، نسأل الله العفو والعافية. ومن الأعمال الفاضلة في هذه الأيام أيها الأحبة المحافظة على الصلوات، المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها جماعة مع المسلمين، فإن ذلك من الأعمال الفاضلة في كل أيام العام، لكن في هذه الأيام ينبغي أن نحرص عليها أشد الحرص، لأن العمل الفاضل في هذه الأيام ليس كالأعمال فيما سبق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليها كن له نورا وبرهان يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهان يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وأبي بن خلف، نسأل الله العفو والعافية. فانظر يا عبد الله ميزان الصلاة عندك، هل أنت ممن تقيم هذه الصلوات الخمس في يومك وليلتك، أم أنك من المتخلفين عنها والمتكاسلين عنها؟ هذه الأعمال الفاضلة وهذه الصلوات يا عبد الله تقربك إلى الله عز وجل، وهي علامة على الإيمان، علامة على الإيمان وعلامة على تمسكك بالدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما يبقى الصلاة. فإذا ذهبت الصلاة ذهب الدين كله، نسأل الله العفو والعافية. بعض الناس أيها الإخوة يصلي على كيفه، يصلي على هواه وعلى ما تشتهيه نفسه، متى ما نشط سلم على الناس، ومتى ما أصابته الغفلة والكسل صلى في بيته ويمكن حتى لا يصلي، وهذا علامة من الخذلان، نسأل الله العفو والعافية، علامة من علامات الخذلان وتسلط الشيطان عليه. الواجب يا عبد الله أن تجاهد نفسك. يا أيها الإخوة نحن ليس لنا من الأعمال الفاضلة في هذه الأوقات مثل الصلاة، وكفى بها. الأولين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم كان عندهم أعمال فاضلة، جهاد وعلم ونفع العلم وبذل العلم وصدقات. أما نحن في هذا الزمن فليس لنا من الأعمال الفاضلة كما لهم إلا القليل. هذه الصلاة يا عبد الله هي أول ما تحاسب عنه يوم القيامة، أول ما تحاسب عنها أنها صلاتك. فإذا صلحت هذه الصلاة فقد أفلحت وربحت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ضيعت هذه الصلوات فقد خسرت وخبت، نسأل الله العفو والعافية. هكذا المسلم أيها الإخوة يحاسب نفسه على هذه الصلوات. وبعض الناس ما شاء الله من الصالحين ومن أهل الصلاة ومن المحافظين على الصف الأول، لكنه لا ينتبه إلى أولاده وإلى أهله في البيت فتجدهم لا يصلون أو يتخلفون عن الجماعة أو أنهم يعني يصلون إذا خرج الوقت أو أنهم لا يصلون نهائيا. وهذا واقع مؤلم، نسأل الله العفو والعافية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعاهد أهله ويقول أيقظوا صواحب الحجرات، هذا في قيام الليل، فما بالك بالصلوات الخمس. وقال عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. فبعض الآباء والأمهات لا يهتمون بذلك حتى أنه يبلغ الابن والبنت وهم لا يعرفون الصلاة، صلى الله العفو والعافية. فيا عبد الله لا يكفي أن تكون من الصالحين، بل كن من الصالحين ومن المصلحين. وأول المصلحين، أول من يقع فيهم إصلاحك، أهل بيتك وأبناؤك. هكذا أيها الإخوة. كان شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد النجمي كان يأمر أبناؤه بذلك ويخاصمهم ويتابعهم، حتى بعضهم عنده أولاد وأحفاد ومع ذلك كان يتابعهم ويسأل عنهم. هكذا ينبغي علينا أن نحرص على أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وأن نقيمهم على دين الله، فإن هنالك يوما تتحصل في ذلك، تتحصل عن ذلك التفويت وذلك الإضاعة لهم. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هل تحب أن تكون زوجتك في النار وأبناؤك وبناتك وأخواتك؟ لا والله. فكيف يا عبد الله في هذا الوقت تضيع، يعني يضيعون الصلوات ثم لا تتعاهدهم ولا تنصحهم ولا تتابعهم؟ فهذه الأيام أيام فاضلة، ينبغي علينا أن نقيم أنفسنا على دين الله وعلى الصلاة. قال الله أقيموا الصلاة، وإقامة الصلاة أن تصليها جماعة مع المسلمين، حافظ عليها وعلى أركانها وواجباتها وشروطها وما تيسر من سننها. هكذا أهل الإيمان يقيمون الصلاة في أنفسهم وفي أهليهم. فهذه من الأعمال الفاضلة التي ينبغي علينا أن نجاهد أنفسنا عليها. كذلك من الأعمال الفاضلة الاستكثار من نوافل العبادات، من نوافل العبادات وخصوصا الصلاة، فإن الصلاة لها منزلة عظيمة. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بأفضل من الفرائض، ثم قال ربنا جل وعلا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعوذنه. أي أصبح وليا لله عز وجل، والسبب أنه تقرب إلى الله بهذه النوافل وخصوصا نوافل الصلاة. ومن نوافل الصلاة يا عبد الله السنة الرواتب والضحى وقيام الليل وصلاة الوتر وصلاة الوضوء وكل نافلة مطلقة، فتحرص عليها يا عبد الله، تتقرب إلى الله وخصوصا في هذه الأيام، فإن الصلاة فيها لها منزلة عظيمة. ومن الأعمال الفاضلة في هذه الأيام أيضا ذبح الأضاحي، ذبح الأضاحي. وسميت الأضاحي بهذا الاسم لأنها تذبح في الضحى، أي أول طلوع الشمس، وهو أول الضحى. وهي سنة مؤكدة على الصحيح، وقيل بوجوبها وقيل بوجوبها، لكن الصحيح أنها سنة مؤكدة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذبح اللهم هذا عني وعمن لم يضحي، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، ضحى بكبشين أو قنين أم لحين، والثاني قال عمن لم يضحي من أمتي. فدل على أنه ليس بواجب، لكنه من الأعمال الفاضلة. وقد ثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان حتى لا يعتقد الناس أنهما أن هذه الأضحية واجبة مع استطاعتهما وغناهما رضي الله عنهما، فليست واجبة، لكن يفضل ويستحسن لمن وسع الله عز وجل عليه أن يذبح، لأنها قربة مثل الصلاة ومثل الزكاة مثل الصيام مثل الحج. قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك هو الذبح، فينبغي على الإنسان لما وسع الله جل وعلا عليه أن يتقرب بهذه العبادة. وهل الأفضل أن يذبح هذه الأضحية أم يتصدق بثمنها؟ هل الأفضل أن يذبح هذه الأضحية أم يتصدق بثمنها؟ عندك يا أخي ها واحد يأكل كل يوم اللحم وكل يوم يذبح هو وأهله، هل نقول له يعني يكفي وتصدق بهذا، أم أنه نقول الأفضل أنك تذبح؟ عندك يا أخي ها ساعده ها الأفضل أن يذبح. لماذا؟ لأنها عبادة وشعيرة من شعائر الإسلام. فلو أن الناس تصدقوا بثمنها لضاعت هذه الشعيرة. ولذلك الصحيح أنه الأفضل أنه يذبح بنفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام بيانا لهذه الشعيرة ذبح في المصلى، يعني بعدما خطب نزل عليه الصلاة والسلام، بعدما صلى وخطب نزل وذبح في المصلى بيانا لهذه الشعيرة. لذلك أن نقول الأفضل أن تظهر هذه الشعيرة وتحييها وتير الناس، يعني هذا العمل الطيب. تجي أهلك كانوا زمان يجمعونا وإحنا صغار، آباءنا وأجدادنا رحمة الله عليهم أجمعين، وكنا نرى هذا العمل. لذلك الأفضل أن نحيي هذه الشعيرة أيها الإخوة، أما أن تتصدق بثمنها فإن ذلك مما يميتها، والله المستعان. هذه الأضحية هي من الأعمال الجليلة. وهل يجوز أن نشرك في هذه الأضحية أحدا من الأموات أم لا؟ وما الدليل عند المؤذن؟ عندك اليوم أبغاك ها؟ نعم عندك يا أخي، هل يجوز أم لا؟ ما الدليل ها؟ ما الدليل؟ الحديث الذي قلناه: اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني قال: عني وعن من لم يضحي من أمتي. ومن لم يضحي من أمته كما قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه يشمل الأحياء والأموات. فهذا دليل على أنه يجوز، أن على الصحيح أن المسألة فيها خلاف، لكن الصحيح يجوز أن الإنسان يشرك أحدا من الأموات في هذه الأضحية، فيقول: اللهم هذا عني وعن أبي أو عن والدي أو عن أخي أو عن زوجتي أو عن صديقي. سؤال: هل يجوز أن تذبح المرأة الأضحية أم لا؟ هل يجوز أن تذبح المرأة الأضحية أم لا؟ ها؟ يجوز أكيد يجوز، لأنه ما في دليل على أنه خاص بالرجال، مع أن كثير من الناس يتشددون في هذا، فلا يسمحون للمرأة أن تذبح. يقول لك: لا، ما تذبح المرأة، قد يكون ليس عندها أحد، زوجها متوفي وأولادها صغار، فيجوز لها أن تذبح. طيب إذا كانت المرأة هي التي تضحي عن نفسها وعن أهلها عن أولادها، هل تمسك كما يمسك الرجال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا بشر شيء. عندك يا أخي ولا ما يتكلم عندك ها؟ يجوز المرأة تمسك ولا ما تمسك؟ تمسك، لأنها مخاطبة كذلك، ويشملها هذا الخطاب. أيها الإخوة، هذه الأضحية هي عبادة عظيمة، فينبغي على الإنسان أن يحسن في اختيارها، ولا تكون معيبة ولا تكون عرجاء، ولا هزيلة مغيظة ولا تكون أرقاء ولا تكون عمياء، وإنما تكون مستوية وتكون بالغة للسن المطلوبة، وهي من الغنم وهي من الضأن ما بلغ 6 أشهر وزاد عن ذلك، ومن الغنم ما بلغ 1 سنة يعني من الماعز ما بلغ 1 سنة، ومن البقر ما أتم 2 سنين، ومن الإبل ما أتم 5 سنين. فهكذا أيها الإخوة ينبغي علينا أن نعتني بانتقائنا لهذه الأضاحي، فإنها لها منزلة عند الله عز وجل. والأضحية أيها الإخوة تذبح في يوم العيد يوم النحر، ويجوز أن تذبحها ليلا أو نهارا على الصحيح، ويجوز لك أن تؤخرها إلى أيام التشريق إلى غروب الشمس يوم 13 ينتهي وقتها فتذبحها في هذه الأوقات الفاضلة. وكيف توزع هذه الأضحية عندك يا شيخ خالد؟ كيف توزع؟ ثلث ثلث ثلث. هل هنالك دليل على ذلك؟ نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما أذكر أنه ورد في حديث عن عائشة فيها يعني بهذا المعنى، لكنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يصح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل وعلا قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فلو أنه أكلها وأطعم منها ولو شيئا قليلا فإنه بذلك يدخل يعني في ما أمر الله جل وعلا به، ويكون قد قام بما أمر الله جل وعلا به. لكنه لو أكلها كاملة كذلك لا يأثم بذلك، لكن الأصل أن يجعل منها شيئا، الأصل أن يجعل يذبحها أولا ثم يعني يأكل منها ويطعم منها من الفقراء. وكذلك أيضا لو جعل منها شيئا هدية لأقاربه وإخوانه أو عزمهم عليها، فقال أهل العلم أيضا هذا من الأعمال الفاضلة التي تنبغي في هذه الأضحية. لكن هل هناك دليل على تجزيئها؟ أو عندنا يقول هب 7 أجزاء؟ ما في دليل على ذلك. لو أراد أن يأكلها كاملة أو أراد أن يتصدق بها كاملة فيجوز له ذلك، فالله جل وعلا قال فكلوا منها، وبدأ بالأكل، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. نعم، هي هذا الأصل فيها أنه يذبحها لله، وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. أما توزيعها نعم نعم ما أعرف، ما في دليل، ما أعرف أن في دليل في هذا. وأذكر أن في حديث عن عائشة أو أثر عن عائشة ذكره الإمام الألباني، لكن يحتاج إلى نعم يعني أذكر أن فيه ضعف، لكن ليس من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالمهم أيها الأحبة، هذه عبادة عظيمة ينبغي علينا أن نحرص عليها لمن وسع الله جل وعلا عليه فيها. والأصل أن الأضحية هي لأهل كل بيت، الأضحية لأهل كل بيت. فمثلا لو أن رجلا مستقلا في بيته عنده شقة وأبوه بجانبه، فنقول أن لكل واحد أضحية، لك أضحية ولأبيك أضحية، وهي على الاستطاعة. لكن أن يشتركوا في أضحية واحدة يعني من الظن، فهذا لا ينبغي. لكن لو أراد أن يشركه في الأجر لا بأس، يشركه في الأجر، لكن يشتركون في الشراء فلا، كل واحد عليه. نعم يشركه في الأجر، في الأجر والثواب. أي نعم. أيها الأحبة، هذه أعمال فاضلة في هذه الأيام، ينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يقبل على الله عز وجل في هذه الأيام، وخصوصا في يوم عرفة، فإن من الأيام الفاضلة هذا اليوم يوم عرفة. ومن الأعمال الفاضلة في هذا اليوم الإكثار من الدعاء، الإكثار من الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. هذا اليوم يوم عظيم، ينبغي علينا أن نستغله، وخصوصا نحن في هذا الوقت، وقد يسر الله جل وعلا لنا كثيرا من الأعمال، سهلها علينا، ويعني لم يتكلف الإنسان في هذه الأيام من الأعمال الشاقة فيتفرغ لهذا اليوم. كان السلف إذا جاء هذا اليوم لازموا المساجد وأكثروا من الدعاء ومن التوبة والاستغفار. هكذا ينبغي علينا أن نحرص على هذا اليوم وأن نكثر من الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا هو التوحيد، أكده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. قال أهل العلم والحكمة في اختيار هذا الدعاء وهذا الذكر أنه في هذا اليوم الذي أخذ الله الميثاق على آدم وذريته ألا يشركوا به شيئا، فناسب ذلك أن يكون العبد مقرا بهذا التوحيد. فإذا أقررت بهذا التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فمعنى ذلك أنك أنت ملازم لهذا التوحيد وما زلت عليه. فعلينا أيها الإخوة أن ننظر هل نحن محققين لهذا التوحيد، فلم ندع غير الله جل وعلا، لا فلان ولا فلان، لا الجيلاني ولا العيدروس ولا الحسين ولا فاطمة ولا الهادي ولا فلان من الناس، وإنما ندعو الله جل وعلا، ولا الشياطين ولا السحر والمشعوذين، وإنما ندعو الله جل وعلا. هكذا ينبغي علينا أن نتعاهد التوحيد في أنفسنا، وأن ننظر لهذه العبادة الجليلة التي هي أعظم العبادات على الإطلاق، التوحيد، وهو النجاة من عذاب الله عز وجل. فعلينا أن نجتهد في هذا الذكر العظيم في ذلك اليوم، يوم عرفة، الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد فيه ويكثر من الدعاء والاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. أيها الأحبة، هذه الأيام ينبغي علينا أن نجعلها نصب أعيننا ونجتهد فيها، ونجعل هذه الأيام أيام نخصها بعبادات جليلة وننوعها، فإن الإنسان يسأم وإن النفوس تمل، فعلي الإنسان أن يجتهد ويكثر من الأعمال الفاضلة. فإذا أصابته يعني أصابه غفلة أو أصابه الكسل فينوع، إذا مثلا سئمت من ذكر فترجع إلى الصلاة، إذا سئمت من تلاوة أو من العلم وسماع العلم فترجع إلى القرآن، وهكذا تنوع العبادات والطاعات، فهذا هو ديدن المسلم حتى يلقى الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وتوفيقه أن يجعلنا من العاملين ومن عباده المتقين ومن عباده المقيمين لطاعته والثابتين عليها حتى نلقاه. وأسأله جل وعلا أن يتولانا في الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وتلاميذنا ولعلمائنا ولأئمتنا، كما أسأله جل وعلا أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وأسأله جل وعلا أن يتوفانا على الإسلام والسنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.